من أهم الأحداث في القرن العشرين إضافة للحروب العالمية كان انهيار الاتحاد السوفيتي. بهذا الحدث انتهى ما يسمى بالحرب الباردة، وأعلن عن انتهاء أقوى دولة تحكم بالحكم الشيوعي في العالم. أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تغيرت، والعالم أصبح في قوة واحدة عظمى وهي الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا بعد ما يقارب 30 عام من هذا الحدث تغيرت موازين القوى في العالم، فالروس استطاعوا إعادة ولو شيء بسيط من هيبتهم، وأيضا ظهرت الصين كقوة اقتصادية جديدة تنافس أمريكا والاتحاد الأوروبي. يا ترى ما سبب انهيار الاتحاد السوفيتي وكيف انهار هذا العملاق؟ في هذه الحلقة من ورق كاس سنستعرض بالتفصيل كيف تفكك الاتحاد السوفيتي. الغريب أن حدث انهيار الاتحاد السوفيتي لا يسلط عليه الضوء كثيرا، حتى المدارس في أمريكا وروسيا تتجاهل تفاصيل ما حدث. انهيار الاتحاد السوفيتي حدث عظيم، فيه ظهرت دول جديدة في أوروبا وآسيا، وأيضا به تغيرت موازين القوى في العالم، والكثير ممن عاش فترة انهيار الاتحاد السوفيتي لا يتذكر ما حدث ويرى بأن الموضوع حصل فجأة وبدون أي مقدمات. الحقيقة أن انهيار الاتحاد السوفيتي لم يأتي فجأة، ولكنه كان نتيجة تراكمات كثير من الأمور في غضون ما يقارب 7 سنوات. الانهيار لم يأتي من شخص واحد أو منطقة واحدة، ولكنه جاء من أكثر من طرف، وقد يكون الأمر معقد بعض الشيء. طبعا قبل أن نبدأ في قصة الانهيار سنتحدث عن هذا الكيان العظيم الذي حكم أكبر دولة في العالم. الاتحاد السوفيتي هو كيان شيوعي يمثل حلم لهذا الحزب، الدولة التي تمثل مثال لكل العالم في كيف يجب أن يعيش الناس تحت مظلة الشيوعية. الإنسان حسب هذا الحزب يعمل من أجل المصلحة العامة، الناس سواسية ولا توجد طبقية أبدا. وتكلمنا سابقا عن كيف أن مواطني الاتحاد السوفيتي عاشوا في بيوت متشابهة لدعم هذه النظرة، ولكن حسب أغلب من كتب عن الاتحاد السوفيتي كل هذه الأمور كانت أحلام وشعارات لم يعشها أهل هذه الإمبراطورية. لم تكن هناك مساواة حقيقية، والدولة كانت بعيدة كل البعد عن الحرية التي يتحدث عنها الحزب. وقد يكون هذا ما وصل لنا بسبب انهيار هذه الدولة، ولأن التاريخ يكتبه المنتصرون، ولكن قد يكون هذا أيضا سبب انهيارها في النهاية. النظام في الاتحاد السوفيتي فشل في تحقيق ما سعى له الحزب، نظام دمرته البيروقراطية العظيمة التي عانى منها الشعب، ويرى بعض من كتب عن الاتحاد السوفيتي بأنها أكثر الدول قمعية في القرن العشرين بعد الحكم النازي. البداية كانت في عام 1917 فيما يعرف بالإمبراطورية الروسية، حيث أطيح بالقيصر نيكولا الثاني بعد قيام الثورة البلشفية. البلاشفة في الحقيقة هم متطرفون يساريون، وكانوا قد اعتمدوا على فكرة الماركسية. الماركسية باختصار هي إزالة الطبقية التي عانى منها المجتمع الروسي في ظل القيصر. المجتمع كله يعمل من أجل توفير مصدر دخل للدولة، والدولة تقوم بتوزيع الثروة بشكل متساوي ينهي طبقية المجتمع. بهذه الطريقة تنتهي الطبقة الغنية والمتوسطة والفقيرة، ويكون كل المجتمع في طبقة واحدة. الدولة الماركسية هذه أعلن عن تأسيسها في عام 1922، ولكن بدل أن تتحول هذه الدولة لما وصفها كارل ماركس كدولة مثالية، تحولت لدكتاتورية حقيقية. تحت حكم لينين وستالين تحولت الدولة الجديدة السوفيتية لدولة بوليسية حقيقية. أي شخص لا يعني الولاء للحزب أو يشك في ولائه يرسل لمعسكرات الاعتقال. وفي الأربعينات من القرن الماضي وجد الاتحاد السوفيتي نفسه في حرب ضد الحزب النازي الألماني. وبعد انتهاء الحرب العالمية بانتصار الحلفاء، كان الاتحاد السوفيتي قد استطاع السيطرة على معظم أوروبا الشرقية، وأيضا جزء كبير من أوروبا أصبح تابع للسوفيت. الدول التابعة هذه وقعت فيما يعرف باتفاقية وارسو. هذه الاتفاقية شملت بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية وبولندا والمجر ورومانيا ولفترة ألبانيا. الاتفاقية تضمنت دعم عسكري في حالة الحروب وتكامل اقتصادي بين الأعضاء والتأكيد على أن كل الدول الأعضاء تتبع للحكم الشيوعي وتكون موالية للاتحاد السوفيتي. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية دخل العالم فيما يسمى بالحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر قسم العالم لحلفاء للرأسمالية الأمريكية وحلفاء للشيوعية السوفيتية، وهذا التقسيم لقب بالستار الحديدي، وهي جدران وحواجز حدودية تفصل بين هذه الدول عن بعض. هذا الحاجز قسم أوروبا لقسمين، وفي عام 1953 توفى أحد أهم قادة الاتحاد السوفيتي وهو ستالين. وبعد وفاته قرر قادة الاتحاد السوفيتي إلغاء بعض القرارات القمعية التي اتخذها ستالين خلال حكمه، ورأى القادة السوفيتي الجدد بأن معسكرات الاعتقال وإساءة استخدام السلطة أساساً أمر ليس ضمن النظام الشيوعي الذي يتمناه الشعب ويحلم به. الأمر الآخر هو أن القرارات أثبتت عدم فاعليتها في إنشاء نظام متين للدولة السوفيتية، ولهذا بعد موت ستالين بدأت حملة لإطلاق سراح الآلاف من السجناء السياسيين، بل أنهم غيروا بعض أسماء المدن التي حملت اسم ستالين أو لينين. وقد تحسنت حياة الشعب بعد هذه القرارات، حتى المباني التي بنيت بعد حكم ستالين كانت أكثر راحة مما كان خلال فترة حكم ستالين ولينين. ومنه تطور الاقتصاد أكثر، فشهد اقتصاد الاتحاد السوفيتي في الخمسينات والستينات انتعاش حقيقي. ولكن في السبعينات والثمانينات بدأت فاعلية الاقتصاد تقل، والشعب بدأ يشعر بالضيق أكثر من القرارات التي يراها قمعية. ومع انفتاح الشعب قليلا على العالم بدأ الشعب يقارن حياته بحياة الدول الأخرى. وطبعا الإعلام الأمريكي نجح في تصوير ما يسمى بالحلم الأمريكي للخارج. صحيح أن أغلب ما صوره الإعلام الأمريكي كان كذبة، ولكن مقارنة بما يعيشه السوفييت كان حلم حقيقي لهم. السوفييت وحلفائهم كانت حياتهم في السبعينات والثمانينات كأنها توقفت منذ الستينات، فكثير مما يملكه حلفاء الأمريكان كان غير موجود عند السوفييت وحلفائهم. وفي عام 1985 وفي ظل هذه الظروف تم انتخاب قائد جديد للاتحاد السوفيتي، وهو ميخائيل غورباتشوف. غورباتشوف كان من الجيل الجديد من قادة الاتحاد السوفيتي، فهو أول وآخر قائد يكون قد ولد في ظل الاتحاد السوفيتي. وعند استلامه للسلطة كان اقتصاد الاتحاد السوفيتي في حالة أزمة حقيقية، وعرف غورباتشوف بأنه يجب أن يغير الكثير بدل أن ينتظر انهيار كل شيء. كان اقتصاد الاتحاد السوفيتي يعتمد على ما يسمى بالاقتصاد الموجه. في هذا النظام جميع الأنشطة الاقتصادية للشركات تكون موجهة من قبل الحكومة. الحكومة تحدد أهداف وتعطي أولويات للمصانع للوصول لهذه الأهداف. هذه الطريقة تتجاهل الجودة والابتكار. الحكومة تحدد كل 5 سنوات أهداف محددة تعمل فيها المصانع، ويتم توجيه الاقتصاد بشكل كامل من أجل الوصول لهذه الأهداف حتى لو كانت خاطئة. بعض أصحاب المصانع بدأ يستغل هذا النظام لمصلحته، فلو كان الهدف هو رفع إنتاج السيارات على سبيل المثال خلال 5 سنوات ل50%، من مصلحة صاحب المصنع أن يعلن بأنه لا ينتج إلا 30%، ففي هذه الحالة ستوجه الدولة الدعم المالي لهذه المصانع للوصول للهدف المحدد. الدولة تصل للأهداف التي تعلن عنها، ولكن الثمن يعتبر غالي جدا، فالاقتصاد يصل لمرحلة الانهيار للوصول لهذه الأهداف، إضافة لأن الحكومة كانت تصرف بشكل رهيب على التسلح، كما أن الاتحاد السوفيتي كان يدعم كل الحلفاء بالمال من أجل تجميل صورة النظام الاشتراكي. كل هذه العوامل ورثها غورباتشوف، فالمجتمع كان يعاني بشكل حقيقي من سوء الرعاية الصحية والسكن، وأيضا الاقتصاد الداخلي بحلول الثمانينات كان غير متنوع أبدا مقارنة بالاقتصاد الأمريكي. ومع حصول غورباتشوف على السلطة لخص حال الدولة بقوله: لدينا الكثير من الأراضي والنفط والغاز وغيرهم من الثروات الطبيعية، الله وهبنا كثير من العقول والمواهب، ولكننا نعيش في حالة أسوأ من كثير من الدول الناشئة، بل أن حالنا يزيد سوءا مع الوقت. السبب قد يكون بأننا نعيش في نظام بيروقراطي حقيقي، نظام محكوم عليه أن يخدم أيديولوجية واحدة واقتصاد يعاني من أجل سباق التسلح. قد يكون هذا أول معارضة حقيقية للحكم الشيوعي داخل أسوار الحكم في الاتحاد السوفيتي، فقرر أن يبدأ بثورة حقيقية داخل حكم الاتحاد السوفيتي، وقرر تشكيل نظام شيوعي صحيح حقيقي، فأصدر قرار بإنهاء الشرطة السرية وإنهاء نظام التجسس على الشعب، فهو كان يراه غير أخلاقي وهدر حقيقي للمصادر. أراد أن يكون هناك حرية للتعبير، وذكر بأن انتقاد الحكومة هو أمر صحي من أجل تحسين أداء الحكومة، وأيضا قرر إعطاء الحكومات المحلية للمناطق والدول التابعة للاتحاد السوفيتي سلطة أكثر، بدل أن يكون الأمر تابع بشكل مباشر لموسكو. قال وزير خارجية غورباتشوف في عام 1984: كل شيء في هذه الدولة فاسد ويجب تغييره. الحقيقة أن القيادة السياسية الجديدة بقيادة غورباتشوف لم تكن معارضة لنظام الشيوعي، بل كانت ترى بأن توجه الاتحاد السوفيتي قد ابتعد بشكل كامل عن النظام الحقيقي الذي حلم فيه ستالين ولينين، وكانوا يرون بأن نظام الاتحاد السوفيتي عند وصولهم للسلطة هو إهانة للشيوعية. البيروقراطية التي عانى منها نظام الحكم في الاتحاد السوفيتي هو عائق في خدمة الشعب، وأرادوا تغيير النظام لنظام جديد يخدم الشعب بدل إرهابهم. وقال غورباتشوف في مقابلة: لا أخجل من أن أقول بأني شيوعي ومتمسك في الفكرة الشيوعية. وطبعا التغيير في أي شيء أمر صعب للغاية، وبالتأكيد هناك من سيعارض هذه الثورة. غورباتشوف اضطر لإقالة عدد كبير من المسؤولين واستبدالهم بأشخاص أكثر انفتاحا وتقبلا لأفكاره، وأكثر الأشخاص انفتاحاً على أفكار غورباتشوف كانوا من نفس جيله، وكان أحد أهم الشخصيات الذي اعتمد عليه غورباتشوف بوريس يلتسن. القيادة الجديدة غيرت من توجه الدولة السياسي، فقاموا بتحسين العلاقات مع دول العالم. هذه الاستراتيجية كانت تهدف لجذب المستثمرين للاستثمار داخل الاتحاد السوفيتي. اقتصاد الاتحاد السوفيتي كان يعتمد على نفسه وحلفائه، وكان ممنوع على أي شركة أجنبية الدخول للسوق الروسي، لكن القيادة الجديدة أرادت تغيير هذا الأمر. أيضا إصلاح العلاقات مع الدول الأخرى يفتح المجال للاتحاد السوفيتي لتصدير إنتاجاته للعالم، وهذا الأمر بالتأكيد سينعش الاقتصاد. أرادت القيادة الجديدة إنهاء الحرب الباردة والتي أرهقت الاتحاد السوفيتي في سباق التسلح والسباق على الفضاء، فأعلن الاتحاد السوفيتي بشكل رسمي التوقف في سباق التسلح وسحب قواتها في الحروب الخارجية التي أرهقتها، وأهمها حرب أفغانستان، بل أنها قررت تقليص وجودها العسكري ضمن حدود الدول التابعة للاتحاد السوفيتي في أوروبا الشرقية. بعد هذا الأمر أعلن عن خطة لإصلاح الاقتصاد المحلي، وهذه الخطة حملت اسم براستويكا والتي تعني إعادة الهيكلة. هذه الخطة احتوت على خطط مختلفة استمرت لست أعوام من عام 1985 حتى عام 1991. الخطة تهدف لزيادة النمو الاقتصادي للدولة ليكون مساوي للاقتصادات الغربية المتفوقة على الاتحاد السوفيتي. بداية هذه الخطة كانت جذب الاستثمارات الأجنبية داخل الاتحاد السوفيتي، وتكلمنا في حلقة سابقة عن دخول بيبسي لسوق الاتحاد السوفيتي. وفي عام 1987 تم تنفيذ سياسة ما يعرف بالإصلاح الاقتصادي، وفيه تم إلغاء الاقتصاد الموجه والبدء بالاقتصاد المنوع، وفيه فتحت المجالات للشركات لاتخاذ قراراتها الخاصة بدون العودة للحكومة، وأصبح بإمكان الأشخاص العاديين امتلاك نسبة من الشركات، بدل أن كانت الشركات تملك بشكل كامل للحكومة. الشركات تملك الحرية الكاملة لتحديد أهدافها وتنويع إنتاجاتها، ولكن الحكومة لا تزال تملك السلطة لتحديد الحد الأدنى مما تنتجه المصانع. أيضا الشركات لها الحرية في تحديد أسعار بضائعها، بدل أن كان الأمر بيد الحكومة في السابق. الشركات أصبحت بفضل هذه الخطوات ذاتية التمويل، ورفع هذا العبء من الحكومة. وأيضا طلبت الحكومة من الشركات توزيع أسهم للعمال، بدل أن يكون الأمر بشكل كامل بيد الحكومة. الحكومة لا توفر سوى إرشادات عامة للمصانع، وبيد المصانع اتخاذ القرارات المناسبة لهم. هذا الاقتصاد لقب بالاقتصاد الخليط، فهو ليس رأس مالي بشكل كامل ولا شيوعي بشكل كامل. هذا الانتقال لم يكن سلس كما أرادت الحكومة الجديدة، فالانتقال لنظام جديد بشكل كامل من دولة تعتمد بشكل كامل على المركزية في كل القرارات أمر شاق وصعب للغاية. والانتقال هذا يعني أن الاقتصاد سيمر بمرحلة هبوط رهيبة، وبالتأكيد يحتاج لوقت طويل. الحكومة وعدت الشعب بأن الانتقال هذا سيكون سريع، وخلال سنوات بسيطة سيشعر المواطن العادي بالفرق، ولكن هذا الأمر لم يحدث. ولأن الحكومة أساسا لم تكن تعرف مدى تغلل الفساد في مؤسساتها، أخذ الانتقال وقت طويل. بل أن لجنة التخطيط فشلت في الحصول على تصور حقيقي لكيف كان يعمل النظام الاقتصادي في الاتحاد السوفيتي. وأيضا خلال فترة الانتقال اضطرت كثير من المصانع التي كانت تعتمد على الحكومة لدعمها المالي للإغلاق، فهي أساسا مصانع فاشلة وكانت ترهق خزينة الدولة. هذا الإغلاق يعني شح البضائع في السوق الذي لا يملك أي موارد خارجية، فاضطرت الحكومة لتقنين السوق من أجل التأكد من وصول البضاعة لمن يحتاجها، فأصبحت المتاجر تعج بطوابير الانتظار من أجل الحصول على أساسيات الحياة. الحكومة أيضا صحيح أنها استطاعت التخلص من المصاريف الضخمة التي كانت تعاني منها، لكن في المقابل أوقفت المداخيل التي كانت تحصل عليها من الضرائب على الشركات وأرباح الشركات التي كانت تديرها، فوصل الأمر لأن يكون مصاريف الدولة 12% أكثر من مداخيلها، وهو أمر أوصل الحكومة لأن تكون على شفا الإفلاس الحقيقي. هذا الأمر متوقع عند التغيير الاقتصادي لأي دولة، ولكن الأمر استمر لفترة طويلة للغاية عكس ما توقعت الإدارة الجديدة. لو كان الانتقال سريع لكان هناك توازن في النظام الاقتصادي للدولة، وأصبح هناك تنوع في السوق مع دخول الشركات الغربية إضافة لزيادة دخل الفرد الذي بدأ يملك جزء من الشركة التي يعمل فيها. في خطاب الوداع قال غورباتشوف: النظام القديم انهار قبل أن يكون لدينا وقت لبدء نظام جديد. وأيضا مع التغيير الاقتصادي والسياسي بدأ النظام الجديد بمنح مزيد من الحريات في المجتمع. هذا التوجه حمل اسم غلاسنوست، والذي يعني الشفافية، فتم رفع القيود على السفر وفتح المجال لنشر كل الكتب والأفلام الغربية المحظورة سابقا، وتم إنهاء حكم الشرطة السرية ونشر الوثائق السرية السوفيتية مثل الوثائق المتعلقة بكارثة تشيرنوبل، ورفعت الرقابة عن الصحافة. هذا التوجه أدخل أيديولوجيات وأفكار جديدة على المجتمع السوفيتي. وأيضا أضاف نظام غلاسنوست إصلاح سياسي داخلي، فأدخل النظام أفكار ديمقراطية للحركة السياسية. رأى القادة السياسيون بأن نظام الحكم السوفيتي لا يمنع من أن يكون نظام ديمقراطي أيضا، فأنت تعطي الحكم للشعب الذي تخدمه حسب الأفكار الشيوعية. حسب المهتمين بالشأن السوفيتي، الأفكار المعارضة للحكم الشيوعي موجودة حتى قبل انفتاح الشعب في الثمانينات، ولكن نظام غلاسنوست أعطى هذه الأفكار صوت وأثبت لمن كان مع الحكم الشيوعي بأن القادة كانوا يكذبون عليهم طوال هذه السنين، وبأنه أساسا لا يعيشون في جنة شيوعية كما قيل لهم، ولكن في دولة قمعية واقتصاد في طريقه للانهيار. الشعب وجد بأنه حصل على فرصة لانتقاد الحكومة والحزب بعد رفع الرقابة والحظر. الحكومة أرادت من قانون غلاسنوست للحريات بأن تجدد الفكر الشيوعي ليكون مواكب لتغيرات العصر، ولكن ما حصل هو عكس تماما. مع تدهور مستوى المعيشة وفتح المجال للانتقاد، جعل من الشعب يتجاهل التفكير في تطوير الحزب، ولكن يبدأ يفكر في ترك هذا الحزب، وكأن التاريخ يعيد نفسه في كل الإمبراطوريات. المشاكل دائما تبدأ في أطراف هذه الدول. في البداية الأمر كان مستقر شيئا ما، الحكومة تحاول بشتى الطرق تغيير ما ورثته من مشاكل، وبدأت تعطي الشعب الحريات التي يستحقها، وهناك حركة شعبوية متفائلة بمستقبل أفضل للاتحاد السوفيتي في ظل القيادة الجديدة. ولكن الانهيار الحقيقي بدأ في عام 1988 وفي بولندا بالتحديد. بدأ الأمر بمظاهرات عمالية من أجل حقوق العمال. العمال كانوا يسعون لتقنين النقابات من أجل المطالبة بحقوقهم بعد ذلك بشكل أكثر تنظيماً، لكن المظاهرات ازدادت وبدأ العمال المفاوضات مع الحكومة والمطالبات بدأت تزيد حتى وصلت في النهاية للمطالبة بانتخابات حرة تحدد الحكومة المقبلة للبلاد، مع فتح المجال للأحزاب غير الشيوعية في خوض هذه الانتخابات. العمال شكلوا حزبهم الخاص ودخلوا الانتخابات وفازوا في 19 من أغسطس من عام 1989، لتكون هذه أول حكومة غير شيوعية تحكم بولندا بعد الحرب العالمية الثانية. الغريب في هذه الحادثة بأن الاتحاد السوفيتي لم يتدخل أبداً في بولندا حتى بعد خسارة حزبهم، تجاهل الاتحاد السوفيتي الأمر. هذه لم تكن أول مظاهرات وثورة ضد الحزب الشيوعي في الدول التابعة للاتحاد السوفيتي، ففي عام 1953 أخمد الجيش السوفيتي احتجاجات في ألمانيا الشرقية، ونفس الأمر حدث في المجر في عام 1956، ودارت حرب في تشيكوسلوفاكيا في 1968 من جانب الاتحاد السوفيتي وأربعة من أعضاء حلف وارسو أيضا لإيقاف ثورة داخلية. ولكن في عام 1989 لم يتحرك الاتحاد السوفيتي في بولندا. هذا أثار انتباه الشعوب في الدول التابعة للاتحاد السوفيتي. حكومة الاتحاد السوفيتي مشغولة في إصلاح الاقتصاد الداخلي وتتجاهل بشكل كامل الدول التابعة لها. الأمر مفتوح للجميع للثورة ضد الحزب الاشتراكي، فالمجر أصبحت ثاني دولة تبدأ في حركة الاستقلال هذه. أهل المجر كانوا طوال فترة تبعيتهم للاتحاد السوفيتي أكثر الدول استقلالا من حكم السوفيت بحكم وجودهم على أطراف الإمبراطورية. المجر دائما يفتخرون بأنهم أسعد الشعوب التابعة للاتحاد السوفيتي، وبالتأكيد ما حدث في بولندا شجعهم على اتخاذ خطوة التحرر هذه. ففي 15 من مارس من عام 1989 اندلعت الثورة المجرية، فبدأت الأحزاب غير الشيوعية مفاوضاتها مع الحكومة من أجل إجراء إصلاح شامل وإنشاء قانون دستوري جديد للبلاد، وأيضا إجراء انتخابات حرة يحق فيها لأي حزب خوضها. فأجريت انتخابات في 24 من مارس من عام 1990، وبعد هذا الأمر بعام انسحبت كل القوات السوفيتية من المجر وحصلت على حريتها بدون أي تحرك من الاتحاد السوفيتي. وبعد هذا الأمر أزالت الحكومة الحواجز بين المجر والنمسا، ليكون هذا أول انهيار حقيقي للستار الحديدي. ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية أصبح بإمكان الشعب الانتقال بحرية بين دولة اشتراكية ودولة رأسمالية. هذا الأمر أشعل الحماس في أهل ألمانيا الشرقية، والذين يعانون بشكل حقيقي من وجود حاجز بين ألمانيا الشرقية والغربية. أهل ألمانيا الشرقية وجدوا طريقة للوصول لألمانيا الغربية من خلال العبور عبر المجر. استقبلتهم حكومة ألمانيا الغربية بترحاب وتمت معاملتهم معاملة المواطنين. حكومة ألمانيا الشرقية وجدت بأن أحداث المجر مضرة لهم. فخلال الخمسينات من القرن الماضي فر ما يقارب 3.5 مليون شخص من ألمانيا الشرقية لألمانيا الغربية. فبنت ألمانيا الغربية ما يسمى بجدار برلين كإضافة للستار الحديدي بين الدول الشيوعية والدول الرأسمالية. ولكن مع انهيار الشيوعية في المجر حصل شعب ألمانيا الشرقية على طريقة للهروب من هذا الجدار، ولهذا أعلنت ألمانيا الشرقية عن إغلاق كامل للحدود للحد من هذا الهروب الجماعي، وهذا ما أشعل نار المظاهرات في ألمانيا الشرقية. ولأول مرة منذ بدء حركات التحرر يواجه الشعب المتظاهر عمليات قمع. الشعب قابل القمع والعنف بمزيد من التظاهر. حكومة ألمانيا الشرقية طلبت المساعدة من الاتحاد السوفيتي لقمع المظاهرات، ولكنهم صدموا بتجاهل هذا الطلب، ولهذا اضطرت الحكومة للخضوع للمتظاهرين وفتح الحدود مرة أخرى، بل أنهم قرروا فتح الحدود مع ألمانيا الغربية في غضون أشهر. ولكن في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه هذه القرارات أخطأ وزير الإعلام بقوله بأن الحدود ستفتح بشكل مباشر، مما تسبب في ظهور الآلاف من الألمان عند جدار برلين يطلبون العبور. حرس الحدود على الجدار أصيبوا بالصدمة، فالقرار لن ينفذ إلا بعد أشهر، ولكن أمامهم الآلاف من الألمان يطالبون بالعبور الفوري لألمانيا الغربية، فاضطروا لفتح الأبواب أمام هذا الحشد للعبور لبرلين الغربية. ومنه انهار أكبر حاجز في الستار الحديدي الشيوعي. ولكن الشعب قرر التعبير عن غضبهم من هذا الجدار، فبدأوا بإسقاطه باستخدام المطارق وبتدمير جدار برلين. بدأت عمليات الوحدة بين الألمانيتين، فتم إجراء انتخابات في يناير من عام 1990، وأعلن عن توحيد ألمانيا في 3 أكتوبر من نفس العام. بعد ألمانيا جاء الدور على تشيكوسلوفاكيا، وبدأ ما يسمى بالثورة المخملية. اليوم نحن نعرف تشيكوسلوفاكيا كدولتين، هما تشيك وسلوفاكيا. المظاهرات فيها بدأت طلابية في 17 نوفمبر من عام 1989، فتم قمعها بشكل كامل كما حدث في ألمانيا. القمع تسبب في زيادة عدد المتظاهرين حتى وصل عدد المتظاهرين لنصف مليون شخص. وبعدها بأسبوع في 24 نوفمبر أعلنت الحكومة الشيوعية استقالتها، وفي 28 نوفمبر تم إجراء انتخابات حرة، وقام الشعب بإزالة الحواجز على حدود البلاد. يعني في تشيكوسلوفاكيا تم إسقاط الحكومة الشيوعية في 11 يوم فقط، وانسحبت القوات السوفيتية من الدولة في يونيو من عام 1991. وفي بلغاريا بدأت المظاهرات، وبدل القمع اتخذت الإدارة في بلغاريا توجه جديد، فتم عزل الرئيس بعد يوم من انهيار جدار برلين، وتم تنصيب حكومة اشتراكية متحررة أكثر مع إلغاء كل القوانين القمعية. هذه القرارات تسببت في مظاهرات أكثر ومطالبة بإلغاء الحكم الشيوعي بشكل كامل. فبدأت عمليات التفاوض مع الحكومة في عام 1990، وأجريت انتخابات في يونيو من نفس العام، وأعلن الحزب الشيوعي تخليه عن أفكار كارل ماركس وغير اسمه للحزب الاشتراكي البلغاري وفاز في الانتخابات. وأخيرا جاءت رومانيا. رئيس رومانيا نيكولاي تشاوتشيسكو رفض التخلي عن السلطة، وكان تشاوتشيسكو يأمل في انتهاء المظاهرات والاستمرار في حكم رومانيا. شعلة المظاهرات كانت بعد اعتقال وزير من قبل المباحث الرومانية في 16 ديسمبر من عام 1989 بسبب إساءته للنظام، فثار الشعب وأعلن عن إضراب عام في البلاد. فعاد تشاوتشيسكو من رحلته من إيران وطلب من الداعمين له الاحتشاد في 21 ديسمبر، ولكنه خلال خطابه أمام 100,000 شخص بدأ الشعب بالصراخ باسم المدينة التي يعتقل فيها الوزير، فرفع يده اليمنى والتي تعني الطلب من الحشود السكوت. هذه الخطوة كانت دائما تنجح في إسكات الشعب، ولكن في هذه اللحظة صدم تشاوتشيسكو بأن الشعب لم يصمت، فزادت أصوات الاستهجان أمام تشاوتشيسكو فعلم بنهاية الأمر. وزادت بعد ذلك عمليات القمع، وأعلن الإعلام عن انتحار وزير الدفاع. هذا الحدث تسبب في ثورة في الجيش، والذي انحاز للشعب، فتم اعتقال تشاوتشيسكو وتم الحكم عليه بالإعدام في 21 ديسمبر من عام 1989. وكانت ثورة رومانيا هي الأكثر دموية بموت ما يقارب 1,000 شخص. في بداية عام 1989 كانت دول أوروبا الشرقية في حالة استقرار، وتحكم من قبل الحكومات الاشتراكية التابعة للاتحاد السوفيتي. ولكن بعد عام، في عام 1990، جميع دول حلف وارسو لفظت الاشتراكية وأعلنت استقلالها من الاتحاد السوفيتي، وهنا بقى الاتحاد السوفيتي وحيدا يحكم من قبل الاشتراكية. وخلال حركات التحرر التي حدثت في أوروبا الشرقية كان الوضع في الاتحاد السوفيتي مستقر شيئا ما، ولكن عام 1990 هو عام فاصل في قصة انهيار الاتحاد السوفيتي. بدأ الأمر من خلال فتح باب الانتخابات أمام الشعب. الانتخابات لم تكن حرة بشكل كامل، ولكنها كانت تحمل شيء من الحرية المفقودة في تاريخ الاتحاد السوفيتي. لأول مرة يسمح للأحزاب غير الشيوعية خوض الانتخابات البرلمانية، وهذا الأمر تسبب في تسجيل عدد ضخم من الأحزاب على طول الاتحاد السوفيتي. الهدف كان إنعاش الحركة السياسية في الاتحاد السوفيتي، وأيضا يفتح المجال للشعب لاختيار أفضل من يمثلهم من جميع الأحزاب من ضمنهم الحزب الاشتراكي. ففي ولاية ليتوانيا حصلت حركة سياسية غير شيوعية على معظم مقاعد البرلمان، وبعد الانتخابات بيوم فقط أعلنت الحكومة المنتخبة الجديدة في ليتوانيا استقلالها من الاتحاد السوفيتي، ليعلن عن استقلال جمهورية ليتوانيا. اعتقد البعض بأن هذه الحركة ستشعل الحرب في ليتوانيا، وبأن الاتحاد السوفيتي سيرفض هذا الأمر، ولكن الاتحاد السوفيتي أعلن عن حظر اقتصادي في ليتوانيا، ورغم وجود القوات السوفيتية على حدود ليتوانيا لم يتدخل الجيش أبداً. وفي نفس الانتخابات خسر الحزب الاشتراكي في كل من أرمينيا وإستونيا وجورجيا ولاتفيا ومالدوفا، وأعلنت جورجيا استقلالها في 9 أبريل من عام 1991، وبسبب عدم تدخل الاتحاد السوفيتي بشكل فعلي في إنهاء حركات التحرر هذه سواء في الدول التابعة لهم أو في المناطق داخل الاتحاد السوفيتي، بدأت بعض المدن داخل الاتحاد السوفيتي في حركات التمرد. ففي أذربيجان دمر الناس الأسوار في حدود الدولة مع إيران وأطاحوا بالحكومة، ولكن الجيش السوفيتي هنا تدخل. وفي أوكرانيا بدأت الاحتجاجات السلمية بداية عام 1990، وبعد خسارة الحزب الاشتراكي في أوكرانيا أعلنت الحكومة الجديدة سحب أي تواجد عسكري لجنود أوكرانيين، وأعلنت عن السيادة الاقتصادية والبدء بخطوات الاستقلال. وفي طاجكستان تحولت المظاهرات لأعمال عنف وتم حرق المباني الحكومية في البلاد، ونفس الأمر حصل في قرقستان، الأمر الذي تسبب في مقتل 300 شخص. الاتحاد السوفيتي حاول يائسا الإبقاء على وحدة البلاد، فأعلنت الحكومة عن برنامج 500 يوم من أجل تسريع عملية الإصلاح الاقتصادي. سعت الحكومة من خلال الخطة الإسراع في عملية التحويل من الاقتصاد الموجه للاقتصاد المنوع، وأيضا في هذه الخطة ستوقف الحكومة أي تحكم في المصانع المحلية سواء في الأسعار أو حتى في الحد الأدنى من الإنتاج، وفتح الباب بشكل كامل أمام الاستثمارات الخارجية، وأيضا تم إعطاء صلاحيات أكثر للحكومات المحلية، وتم تحويل نظام الحكم في الدولة ليكون فيدرالي، وتعطي المناطق التابعة للاتحاد السوفيتي حكم ذاتي وحقوق متساوية. وأجرت الحكومة استفتاء في 17 مارس من عام 1991 لأخذ رأي الشعب في هذه القوانين الجديدة. الاستفتاء حمل سؤال واحد، وهو هل ترى أنه من الضروري الحفاظ على الاتحاد السوفيتي كاتحاد فيدرالي متجدد من جمهوريات ذات سيادة متساوية مع ضمان الحقوق والحريات لجميع الجنسيات والأعراق؟ ولكن ظهرت حركات مقاطعة للاستفتاء في بعض المناطق، وشارك في الاستفتاء 150 مليون شخص، 75% منهم أعلنوا موافقتهم على هذا التعديل. ولكن بعض المناطق أضافت سؤال جديد على الاستفتاء، وهو هل ترى من الضروري انتخاب رئيس ليحكم هذه المنطقة؟ في مقاطعة روسيا وافق الشعب على هذا الأمر، وتم انتخاب بوريس يلتسن في يونيو من عام 1991 ليكون أول رئيس لروسيا، وتم الاتفاق على توقيع معاهدة اتحاد سوفيتي جديد في 20 أغسطس من عام 1991 ليكون الحكم فيدرالي مستقل لجميع المناطق تحت مظلة الاتحاد السوفيتي، وسيتم تغيير اسم الاتحاد السوفيتي ليكون اتحاد الدول المستقلة. ولكن هذا الأمر لم يعجب حكومة الاتحاد السوفيتي، فالأمر وجد معارضة نائب الرئيس السوفيتي ووزير الدفاع ووزير الداخلية، فقاموا بمحاولة انقلاب لإنقاذ الاتحاد السوفيتي وإعادة الوحدة للبلاد. الهدف من الانقلاب الإطاحة بغورباتشوف وإعادة السلطة المركزية لموسكو، وأعلان الحرب على كل الدول التي استقلت من الاتحاد السوفيتي وإعادة وحدة البلاد. فتم وضع غورباتشوف تحت الإقامة الجبرية، وأعلنوا إنهاء قانون حرية الصحافة، وتم إرسال الجيش لإعادة السيطرة على المباني الحكومية. توقع منظمو الإنقلاب دعم شعبي لإعادة توحيد البلاد، ولكنهم صدموا بخروج الشعب في الشارع لإيقاف الإنقلاب. الشعب أحاط بالدبابات سعيا منهم لإيقاف تقدم الجيش، وشكلوا حواجز بشرية لإيقاف التقدم هذا. الرئيس يلتسن ذهب لمبنى البرلمان وقابل الشعب الغاضب، وصعد الرئيس على إحدى الدبابات وألقى خطاب يدين الانقلاب، وهنا فشل هذا الانقلاب، ولكنه ترك شرخ كبير في صدور الدول المستقلة. الدول المستقلة وجدت بأن موسكو عاجزة عن السيطرة على هذا الأمر، وهنا انهار اتفاق الدول الجديدة، فأعلنت المناطق بشكل متسارع الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي. وبعد يوم من محاولة الانقلاب أعلنت إستونيا استقلالها في 20 أغسطس، وبعده بيوم أعلنت لاتفيا، وأوكرانيا أعلنت في 24 أغسطس، وفي 25 أغسطس أعلنت بيلاروسيا استقلالها، ومالدوفا في 27، وقرغستان في 31 أغسطس، وأوزبكستان في 1 سبتمبر، وطيجكستان في 9 من نفس الشهر، وأرمينيا في 21 سبتمبر، وأذربيجان في 18 أكتوبر، وتركمانستان في 27 من أكتوبر، وروسيا في 12 من ديسمبر، وكازاخستان في 16 من نفس الشهر. وبهذه الحركات انتهى ما يسمى بالاتحاد السوفيتي. وهنا انتهى حكم دام 69 عام، بدأ بثورة دموية قتلت به بشكل وحشي عائلة القيصر، وانتهت بحركات تحرر مختلفة ولفظ لما يسمى بالاشتراكية. أعلن بشكل رسمي انتهاء الاتحاد السوفيتي في 26 من ديسمبر من عام 1991. هذا الإعلان لم يشهد أي احتفال، ولكنه فقط خطاب بسيط لغورباتشوف يعلن فيه عن حزنه لانتهاء الاتحاد السوفيتي، متمنيا نسيان أخطاء الماضي والبدء بحياة أفضل وأكثر حرية. الشعب السوفيتي حسب الأبحاث يرى بأن غورباتشوف نجح في أمر، وهو رفع حاجز الدكتاتورية التي عشعشت في الدولة السوفيتية. والصحيح أنه فشل في الإبقاء على استقرار الاتحاد، ولكنه أيضا كان سبب في الانتقال للاستقلال ليكون سلمي شيئا ما، وأن لا يكون دموي يموت فيه الآلاف كما كان متوقع. وبهذا انتهيت من هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها تاريخ انهيار الاتحاد السوفيتي. ادعم خدمة ورق كاست من خلال الاشتراك والنشر، ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست.